بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. في رياض الصالحين الحديث رقم 74 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. شوف الحديث الجميل العظيم دوت، يعني يذكره العلماء في كتب الرقائق ويذكره العلماء في كتب التوحيد، هو حديث له شأن كبير، وهو أيضا في معجزة ظاهرة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حديث بيرويه ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عرضت علي الأمم، عرضت الأمم، والظاهر إن ذا كان فين؟ في المنام. عرضت علي الأمم يعني في المنام، فرأيت النبي ومعه الرهيط، يعني النبي يأتي يوم القيامة معه الرهيط. ورهيط من إيه؟ من 3 إلى 9، 3 إلى 9 أو 10، يعني جمع قليل، مجموعة قليلة من الناس، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني في نبي حيجي يوم القيامة ليس معه إيه؟ أحد. لم يؤمن معه لا قليل ولا كثير، ليس معه أحد. سبحان الله، ده يعني يجعل الإنسان لا يغتر بالإيه؟ بالكثرة، التجمعات الكبيرة، لأن ممكن التجمعات الكبيرة دي تكون على خلاف الحق، تكون على خلاف الحق، وممكن تكون على الحق فيغتر بها الإنسان ويعجب بها. المهم الإنسان لا يغتر بالإيه؟ بالكثرة، سواء كانوا في حق أو في باطل، يغتر بهم في الباطل فيتبعهم على ذلك، يقول لك طالما هم كتير ها يبقى نمشي معاهم. وفي بعض الناس بيحب الزحمة، خدت بالك؟ يلاقي زحمة يحب يقف إيه؟ وسطيهم، ها، يقول لك طالما هم كتير يبقى هو ده المطلوب. المطلوب المنهج، مطلوب الإيه؟ المنهج. ولذلك العلماء بيقولوا كلمة جميلة جدا: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف إيه؟ أهله. فإحنا مهم إن إحنا نعرف الحق ثم نتعرف على أهل الحق، خدت بالك حضرتك؟ فالحق هو القيم على الرجال، هو الميزان، هو الإيه؟ هو الميزان. والرجال ليسوا قيمين على الحق، لأن كل يؤخذ من قوله ويترك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصف الحال يوم القيامة
والظاهر أن يوم القيامة كل أمة ستأتي مع نبيها، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، يبقى كل أمة هتأتي معي مع نبيها. ففي نبي معه رهيط، في نبي معه رجل، معه رجلان، في نبي ليس معه أحد. فده يدل على قلة المستجيبين للحق مع مرور الزمان. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض أضلوك عن سبيل الله. فأنت لازم تخاف على دينك وتخاف على إيمانك لما تعرف أن أغلب الخلق على خلاف الحق وعلى الباطل ويدعون إلى الضلال، يبقى تاخد حذرك. يقول: إذ رفع لي سواد عظيم. ظهر مجموعة كبيرة، السواد ده بيطلق على الشخص ويطلق على المجموعة. إذ رفع لي سواد عظيم يعني مجموعة كبيرة من الناس، فظننت أنهم أمتي. طب هنا أنا أسألك سؤال، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كيف ظن أنهم أمته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بيقول إيه؟ تأتون يوم القيامة غرا محجلين. لما الحديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: يأتون غرا محجلين. قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل دهم بهم وبينها خيل غر محجلة. الخيل الغر المحجلة اللي فيها بياض في الرأس وبياض في الأطراف، ألا يعرف خيلة؟ أنت لو عندك خيل فيها بياض كده تعرف تصلحها ولا لا؟ تعرف. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم أمته، كيف؟ ها؟ بسبب الكثرة؟ لا، بسبب البعد. خدت بالك؟ بعد ليه؟ يعني شايفهم من بعيد، انت شايف مجموعة من ايه؟ من بعيد، مش باين فيهم هذه ليه؟ الصفات، والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم أمته لأنهم كثرة، خدت بالك؟ ولم يتبين ايه؟ ملامحهم وأشكالهم وصفاتهم. فقيل لي: هذا موسى وقومه. وده دليل على كثرة بني إسرائيل. أمة بني إسرائيل من أكثر الأمم بعد الأمة الإسلامية، وهي أكثر الأمم التي ذكرت في القرآن. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة بني إسرائيل في مواطن كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن لنا فيهم أسوة. خد بالك، احنا ما نكرهش بني إسرائيل، نكره الكفار منهم، ها؟ لأن من بني إسرائيل أمة يهدون للحق وبه يعدلون. بنو إسرائيل فيهم ناس على التوحيد وعلى الإيمان والإسلام، وكانوا يقاتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن نبغض منهم من كفر بالله وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فنظرت، ولكن انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، جمع كبير. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، جمعينهم. يبقى الأمة الإسلامية أكثر من إيه؟ من أمة بني إسرائيل. أمة بني إسرائيل دي أمة كبيرة وعظيمة. يبقى هنا في معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. في إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيخبر عن شيء غيبي. أمة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم تصل أبدا بأي حال من الأحوال إلى أنها تبلغ يعني أمة بني إسرائيل، واخد بال حضرتك؟ لأن أقصى ما قيل أن الصحابة كانوا 100 ألف أو 100 وقليل في حجة الوداع، حجة الوداع. الله أعلم بقى الحديث ده متى قيل. وأمة بني إسرائيل دي أمة كانت عبر التاريخ والزمان في أزمنة متطاولة، خدت بالك؟ مر عليهم كثير من الأنبياء، يعني من سيدنا يعقوب عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، أنبياء كثر، ها، وأمة لها تاريخ عريق. ومع ذلك يخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستكون أكثر. يبدأ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر باستمرار الإسلام، باستمرار الإسلام، وأن الإسلام سيكون له كثرة من الأتباع. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن نكون منهم. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خد بالك هنا في ملمح جميل من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. والجزئية دي يعني كثير ما لا ينبه عليها العلماء، اللي هو طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، إثارة الذهن، التشويق. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم تنه واقف معاهم وقال لهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم إيه صفاتهم كذا وكيت 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 وخلصت المسألة، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك يفعل ذلك متعمدا، يفعل ذلك إيه متعمدا، يقول لهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب بعدين يدخل البيت، إيه اللي هيحصل؟ طبعا لازم الصحابة لحرصهم على الخير ها وعظيم رغبتهم في الآخرة هيتكلموا في هذه المسألة. مين 70,000 دول يا أخ فلان؟ مين 70,000 دول؟ ها يخوضوا فين في المسألة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم ذلك، أن هم يخوضوا ويتكلموا ها ويعظم شوقهم إلى معرفة الجواب، فيخرج صلى الله عليه وسلم فيخبرهم بالجواب. اللي بيجي سهل بيروح سهل، ها اللي بيجي سهل، لكن لما تتعب في العلم وفي تحصيله هتبقى حضرتك يثبت ويركز، لكن لما تتعبش وتناله سهل كده وانت نايم ولا وانت مغمض تبص تلاقيه يذهب سريعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر ذلك دخل بيته لاجل ان يشوقهم. النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما كان يفعل ذلك، اسلوب التشويق والاثاره، واخد بالك؟ يقول لأبي بن كعب أخبرك بأفضل آية أو بأفضل سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. جميل. بعدين أبي يمشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى قارب أن يخرج، خلاص نفث صبره، قال يا رسول الله ألم تقل لي لتخبرني بأعظم سورة في كتاب الله؟ مش قلت لي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بس بعد ما يبلغ الشوق مداه، يقول يا معاذ، الحديث المشهور، يا معاذ قل لبيك يا رسول الله، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم. يقول فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت. واضح طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك متعمدا عشان يشوقه، يقول له تاني، يعيد عليه السؤال تاني، ومعاذ يقول تاني الله ورسوله أعلم، فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم تاني. في المرة الثالثة يقول الله ورسوله، فيقول له بقى حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. يبقى الجواب جاء بعد تكرار السؤال، بعد ما يحصل شوق، خدت بالك؟ فأنت لما تعوز تعلم ابنك معلومة ما ينسهاش قول له سؤال، خدت بالك؟ وسيبه، ها سيبه يفكر فيه يوم يومين وبعدين تقول له على الايه اجابه السؤال، كده ما ينساوش ابدا. لكن لما يجي سؤال والاجابه على طول سين جيم بيتنسى بسرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فخاض الصحابه في اولئك. بعض الصحابه قال ايه؟ قال لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ده دليل على ايه؟ فضل الصحبة، فضل الصحبة، والصحابة يعلمون أن للصحبة فضل. خد بالك، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلها عمل، خد بالك. كفى أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام. اسمه صحابي ليه؟ لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بها شرفا وفخرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمعرفة قدر الصحابة، قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنت تنفق جبل ذهب ثوابك ما يكونش عند ربنا سبحانه وتعالى زي الثواب مد من الصحابة. فضل الصحبة وشرف الصحبة عظيم، وربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم في كتابه يقرأ إلى يوم القيامة رضي الله عنهم ورضوا عنه. خذ بالك حبيبي. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. يبقى برضو في فضل ليه من ولد على الإسلام لم يسبق منه شرك. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه. يبقى ده في جواز التباحث في مسائل العلم وفي مسائل الشرع. هذا أمر حسن اختبار حضرتك. وللأسف القضية دي أصبحت قضية غائبة عن مجتمعات المسلمين، التباحث في مسائل العلم الشرعي والدين. الناس بتتباحث وتتناقش مع بعضهم وتلاقي مناقشات حامية. لما تصغي بودنك المناقشات الحامية دي حوالين ايه؟ تقولك حوالين الماتش والكرة المفروض كانت جون هو ما حسبهاش منه لله. خدت بالك؟ مناقشات حامية حوالين اللي مفيش مناقشات حامية حوالين هذا حلال او هذا حرام. ها نسألوا أهل العلم في المسألة الفلانية، ما الدليل على المسألة الفلانية؟ كم تحفظ أنت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عملت بالسنة الفلانية؟ فيش تباحث في هذه المسألة. أصبح الدين للأسف في هامش الحياة. والله ده سبب تأخر المسلمين، ده سبب تأخر المسلمين، سبب انتصار الأسلاف وتأخر المسلمين. أن السلف رضي الله عنهم كان الدين عمدتهم، مركز حياتهم، حوله يتحركون. الدين هو ليه المركز. لكن دلوقتي أصبح الدين في هامش الحياة خارج المجموعة. لما نفضى نبقى نصلي، لما نفضى نبقى نتعلم ديننا. خدت بال حضرتك؟ خطورة والله، أمر خطير. ها لذلك تجد الإنسان يفرط في طاعة ربه سبحانه وتعالى في الفرائض والله، يرتكب الكبائر ويظن أنه على خير. فالصحابة كانوا من أحرص الناس على الخير، ولذلك خاضوا وتكلموا ليعرفوا من أولئك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أزال الإشكال وبيّن لهم الإجمال عليه الصلاة والسلام، بعدما ذكر أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بيّن صفات أولئك الـ70. قال هم، خذ بالك بقى، الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كم واحدة دول؟ 4 أو 5. نقولهم تاني، لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الخمسة دول فيهم روايتين، البخاري وفي مسلم، وفي واحدة في مسلم مش موجودة في البخاري، في واحدة في البخاري مش موجودة في مسلم. يعني رواية يرقون دي موجودة في صحيح مسلم مش موجودة في صحيح البخاري. واخد بالك؟ يبقى هنا هنستخلص من الصحيحين ان هم 5 صفات. يعني ايه لا يرقون؟ ايه هي الرقية الاول؟ الرقية عبارة عن دعاء بالشفاء، دعاء بالشفاء او قراءة القرآن بغرض الشفاء او قراءة أي شيء أو فعل أي شيء بغرض الشفاء. وفي رقية جائزة وفي رقية محرمة. فهنا لا يرقون يعني لا يرقون الرقية المحرمة، لا يرقون الرقية المحرمة. احنا عندنا رقية جائزة ورقية محرمة. باب الرقية ده باب مهم، خد بالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن ليه؟ الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى اللي هي فيها طلب الشفاء دي، التمائم التميمة اللي بتتعلق عشان دفع العين، دفع الحسد، واخد بال حضرتك. التولة شيء تفعله المرأة تتحبب به إلى زوجها، شيء خفي من الزينة يعني. ها؟ لا لا لا، يعني تعمل حجاب، تجيب بلق ورقة وتبلها وتشرب ميتها. ها مثلا تتحبب به ليه زوجه، تعمل له حجاب كده وتحطه تحت المخدة عشان الراجل ما يهربش ما يتجوزش عليه. ها فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصف ان الرقى هنا شرك. دي رقى الجاهلية، رقى ليه الجاهلية، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها ايه؟ شرك. طيب الرقى الجائزة ايه الضابط بتاعها عشان تبقى جائزة؟ لان في ناس بترقي رقى محرمة، خدت بال حضرتك؟ رقى محرمة ويتلفظ بألفاظ كده غريبة، خدت بال حضرتك؟ الرقى لكي تكون جائزة محتاجين ثلاث شروط، ثلاثة شروط. إذا اجتمعوا الرقى تكون جائزة بالإجماع. خليهم آخر الدرس ولا نقولهم دلوقتي؟ نقولهم دلوقتي. واحد، أن تكون بأسماء الله وصفاته، تكون إيه؟ بأسماء الله وصفاته أو بكلامه سبحانه وتعالى. اثنين، أن تكون بالكلام العربي أو بما يفهم معناه، أو بما يفهم معناه. يبقى واحد لازم يكون فيها اسم من أسماء الله، ما هي طلب شفاء، أنت هتطلب الشفاء من مين؟ من الله. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، ما ينفعش تطلب الشفاء من غير الله سبحانه وتعالى. يبقى ده واحد. اثنين إيه؟ تكون باللغة العربية أو بما يفهم معناه، كلش فيها طلاسم، كلش فيها كلام كده. أول ما تشوف واحد بيتمتم بكلام غريب تعرف أنه كاهن على طول، دجال على طول. ها؟ لأن في بعض الناس تسمع كتير يقول لك مش عارف فلان كان دماغه بتوجعه، مش عارف رجله بتوجعه، عنده أزمة نفسية، عنده اكتئاب، جبنا له واحد شيخ يقرأ عليه. وبعدين الشيخ ده للأسف طلع وقف على باب الشقة وقعد يقول هي يا ابني بتقول ايه؟ مش عارفين بيقول ايه؟ مش عارفين؟ بس خلي بالك منه ده على صور. تقول له انت بتقول ايه؟ فهمني. ما فيش في الدين طلاسم، ما فيش في الدين أسرار، خدت بالك؟ ما فيش في الدين ايه؟ لا طلاسم ولا أسرار، خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المعوذتين قال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يعني ألتجئ أحتمي، أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي. يبقى الشرط الأول بأسماء الله، الشرط الثاني كلام عربي بما يفهم معناه، الثالث أن يعتقد الراقي والمسترقي أن رقية لا تنفع بذاتها وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى. لازم يعتقد أن الرجل اللي بيرقيه دوت مش هو اللي هيشفيه، وإذا مرضت فهو أشفين سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ يعني لا الرقية تنفع بذاتها ولا الشخص ده ينفع بذاته، النافع هو الله سبحانه وتعالى. يعتقد ده سبب، سبب من كم شرط كده يا محمد؟ ثلاثة حبيبي قولهم معلش. أيوة، بأسماء الله وصفاته، أدي واحد بس كده. قول أنت الثاني. أن الرقية لا تنفع بذاته، أن الرقية لا تنفع بذاته. خد بالك الباب ده فيه كثير من الخلل عند كثير من الناس خاصة النساء منه. تبص تلاقي امرأة طيبة كده شافت ابنها ايه وشه اصفر، ايه يا ابني مالك؟ حد حسدك؟ تعال اقعد. وتجيب ورقة وتقصقصها كده على هيئة ايه؟ عروسة. تمسك ابرة ورقيتك من عين فلان وتخرم العروسة، ورقيتك من عين فلان وتخرم العروسة. بيحصل؟ ها؟ ليه؟ دي رقية بطيلة، ديت رقية بطيلة. ايه رأيتك من عين فلان دي؟ ها؟ وتقعد تخرم في العروسة وتخرم في الورقة دي، ده كلام بدعة ضلالة. واحدة ما بتخلفش، خدت بالك؟ يعملوا لها مية ملح عدي عليهم سبع مرات، او لما يجي الولد يتولد خدت بالك يجيبوا الست عشان مش عارف ما يتحسدش ولا ايه، عدوا عليه سبع مرات. واحدة بقى عقيم لا تلد، لما يبقى فيه سقط من حد يقولك عدي عليه سبع، او لف حوالين الايه الطفل الميت ده او الجنين ده. خرافات وخزعبلات عجيبة الشكل. ها؟ واحد حضرتك بيزعم ان هو بيرقي الناس، ها؟ واحد راح يشتكي له ان زوجته تعبانة وتعباه ومطلع عينيه وتوليه النجوم في عز الظهر وكلام من هذا القبيل، قال له بس المشكلة دي حلها عندي، ده انا بتاع الموضوع ده. قال له طيب خير، قال له بس انا عايز منك حاجة واحدة بس، روح لف في السوق وهات لي ديك احمر عرفه اسود يكون بعين واحدة. ديك احمر عرفه اسود بعين واحدة، طب اعمل فيه ايه؟ قال له تذبحه وتدفنه في الحته اللي اقول لك عليه، بس جيبه لي الاول. ها شوف لحضرتك الكلام دوت. ها كل ده يدخل تحت باب الايه؟ الرق. ده يدخل تحت باب الشرك. ليه؟ لانه هو بيعتقد ان هذا سبب لدفع البلاء، او سبب لجلب الخير، او سبب لجلب الخير، او سبب لجلب الشفاء وازاله الايه؟ الضنك مثلا او المشاكل. ها هل هذا سبب؟ هل هذا سبب دل عليه الشرع؟ ايه العلاقه بين الديك الاسود ده ولا العرف احمر ولا اخضر ده، ها بينه وبين الايه المشكله اللي موجوده، او بينه وبين المرض اللي موجود؟ هذا من الشرك. ها ايضا فيما يسمى بالعهد السليماني، يمكن انت شفته، ها ورقه طويله عريضه كده مكتوب فيها حروف مقطعه ومرسوم فيها سيف، ومكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وربما يكون مكتوب فيها آيات من القرآن أو آيات من سورة الكرسي. لا تغتر، لا تغتر إن الورقة يكون فيها آية من الآيات. يقول لك أصلك الشيخ كان بيقرأ قرآن، حتى وإن كان يقرأ القرآن. نشوفوا كمالة الرقية إيه. ممكن يقرأ قرآن، وممكن إيه بعد ما يقرأ قرآن يبقى فيه كلمات غير مفهومة. الكلام اللي غير مفهوم ده بيحرمه العلماء ليه؟ قال لك آه ربما كان فيه شركا، ربما كان فيه استغاثة بالجن. خدت بالك؟ الناس يقول لك مش عارف ايه، اشتات واشتوت، مش عارف انصرفوا يا اسياد وتعالوا يا مش عارف مين. خدت بال حضرتك؟ اه هو الكلام دوت اللي يدخل فين؟ في الشرك. كلام غير مفهوم المعنى. ها ممكن يكون الاسامي دي تكون اسامي عفاريت، اسامي جن، ويكون الراجل ده ايه؟ دجال، كاهن بيستعين بالجن، والاستعانة بالجن محرمة لا شك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك اه بس اصلك الجنية اللي معايا حجة ومسلمة وحجة بيت ربنا 7 مرات. غلط، بيضحك عليك. ايش عرفوا انها مسلمة؟ انه يراكم هو قبيله من حيث ايه لا ترونهم. هو انت شفتها؟ يقول لك حاجة بيت ربنا سبق والله العظيم شفتها واقف على عرفات. اما كلام غريب والله. ده الجن ده اسمه جن ليه؟ انه خفي، احنا نعرفوش عنه حاجة، لم نره. يقول لك حاجة بيت ربنا مش عارف اسمها ام عبدالله، ها والتاني عنده جني، جني مسلم اخ، يقول لك وملتحي كمان وكان لابس قفطان بيصلي معنا في الجامع. ايه الكلام الفارغ ده؟ ها ده كلام فارغ. لا يجوز الاستعانة بالجن بأي صورة من الصور ولا بأي حال من الأحوال، هذا أمر محرم ويؤدي إلى الشرك الأصغر والأكبر. الشرك الأصغر وليه؟ شفت بقى هنا أنا عايزك تاخد بالك من الصفات دي. النبي صلى الله عليه وسلم ختمهم بإيه؟ وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون. لأن اعتماد القلب والتفات القلب إلى هذه الأسباب الغيبية التي لم تشرع، هذا يؤدي إلى تعلق القلب بغير الله. شفت الراجل؟ والله تبص حضرتك لقى البتاع اللي بيحطوها دي فردة الجزم وقعت من العربية، قوم الدنيا وما قعدهاش. إزاي؟ فردة الجزمة فين؟ بيه يا ابني؟ فردة الجزمة هي فردة الجزمة دي اللي هتحمي العربية من الايه؟ من العين ومن الحسد. شوف قلبه متعلق بفردة الجزمة، نسأل الله العافية. والله والتاني معلق حدوة ايه؟ حصان ولا حمار على باب البيت عشان تحمي الأولاد وتحمي البيت. ها؟ تعلق القلب بغير الله. لو ده صلى الفجر وقعد يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، ربنا سبحانه يحفظه من كل سوء، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، سؤال الرب سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لازم تبقى أنت مطمن للحتة دي. لن يصيبنا إلا ما كتب مين؟ ما كتب الله لنا. يبقى لازم تكون الحتة دي مستقرة في قلبك تماما. لن يصيبك إلا ما قدره الله. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، جفت ليه الصحف، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. اطمن، اركن إلى الله سبحانه وتعالى، اعتمد بقلبك على ربك العظيم الجليل القدير سبحانه وتعالى، مش تلتفت إلى الخرافات والخزعبلات دي. ها واحد عمل لي حجاب خايف، ها والله، وكثير من النساء عندهم جهل عجيب، ابنها رايح كل الصبح تعالى اوعى تطلع، خد حط ده في جيبك عشان توصل بالسلامة، عشان ابقى مطمئنة، لو ما حطيتش الحجاب في الجيب تقعد قلقانة. ها الحمد لله انت رجعت بالسلامة يا ابني، ها بس الله السلامة والعافية. دوت حضرتك من الشرك، كل سبب لم يشرعه الله ورسوله من الأسباب الغيبية فهذا يؤدي إلى الشرك. تعليق همسة وخمسة، حدوة الحصان، خدت بالك يصبغ إيده في الدم، في ناس تذبح ذبيحة تصبغ إيدها في الدم عشان يحطها على العربية أو يحطها على الدكان اللي فتحه جديد، كل ده من الرقى الشركية، واخد بال حضرتك؟ أو يذبح الذبيحة على عتبة الباب، يقول لك العتبة الباب دي نحس، فك النحس إزاي؟ جيب حمار، جيب خروف وذبح، ها على عتبة الايه الباب، فك النحس، خدت بال حضرتك؟ أمر خطير والله. فده أمور شركية للأسف تسربت إلى الأمة الإسلامية، مع أنها أمة الايه التوحيد، أمة لا إله إلا الله، ها لا معبود بحق إلا الله. فلا ينبغي للقلب أن يتوجه لغير الله سبحانه وتعالى ويعتمد على غير الله. الله عز وجل هو المعطي المانع النافع الضار، الله عز وجل هو القوي المتين، هو على كل شيء قدير، مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فده دليل على تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. فالرقى لكي تكون جائزة لابد يجتمع فيها ثلاث شروط: واحد، اسماء الله وصفاته، اثنين، كلام عربي أو بما يفهم معناه، ألا يعتقد أنها تنفع بذاته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرقي إزاي؟ كان بيرقي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، ورقى أبو سعيد الخدري بفاتحة الكتاب وهي شافية بإذن الله عز وجل، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات بقوله من دخل على مريض لم يحضر أجله فقال، سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله تعالى، سبع مرات. حفظت؟ احفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم رقب إيه كمان؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أعدكم على المريض فليقف، يضع إصبعه على ريقه وفي الأرض يقول بسم الله تربة أرضنا ريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، بإذن ربنا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. وكان يشرع لنا أو شرع لنا صلى الله عليه وسلم أن تضع يدك على موضع الألم، في حاجة بتوجعك، رجلك بتوجعك، راسك بتوجعك، أي حاجة تتألم منها ضع يدك على موضع ليه الألم، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هي دي رقى النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تضرع لله، استغاثة بالله، لجوء إلى الله سبحانه وتعالى وتعوذ به عز وجل. إذا هؤلاء لا يرقون، يعني الرقى الشركية، ولا يسترقون، خلي بالك بقى من الحتة دي، يسترقون غير يرقون، يرقون يعني بيفعل ايه الرقي، قلنا لا يرقون يعني الرقية اللي محرمة الشركية. ايه بقى لا يسترقون دي؟ قالوا من تمام توكلهم على الله عز وجل لا يطلب من احد ان يرقيه. 70,000 دول لهم ايه؟ يوم خصية لهم ميزة، بقوم يغير حساب ولا ايه ولا حذاب، هيدخلوا الجنة. فايه بقى اللي عندهم؟ قالوا من تمام توكلهم على الله لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، إن رقاهم أحد بدون طلب فبها ونعمت، طلبوش من حد، ها، لكن لا يقول لأحد ارقيني. ليه؟ لتمام توكله على الله. هو يدعي ربنا يقول يا رب اشفيني، بدل ما يقول لي حد ادعي لي بالشفاء يقول يا رب اشفيني. من هنا اخذ العلماء ان طلب الدعاء خلاف الاولى. بس اين هو دعاء في امور الدنيا؟ في امور الايه؟ الدنيا. ده خلاف الاولى، مش حرام، خلاف الايه؟ الاولى. طب في امور الاخره، في امور الجنه، مش خلاف الاولى، ده مستحب. بدليل نفس الحديث، دع عكاشة اول ما سمع ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، يبقى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له في امر من امور الايه؟ الاخره. يبقى خد بالك، الدعاء طلب الدعاء في امور الدنيا حبيبي خد بالك ماله خلاف الايه؟ الاولى. تشوف واحد تقول له ادعي لي ربنا ينجحني، ادعي لي ربنا يرزقني شقه واسعه، سياره حلوه، عروسه جميله، ماشي، ده في امور الايه؟ الدنيا. طب واحد بيقول ما انا اصلا اريد ان اتزوج لاعف نفسي عن الحرام، لو انت مستحضر النيه دي عند طلب الدعاء يبقى ده من امور الايه؟ الاخره، ليس من امور الايه؟ الدنيا. لان كل ما اعانك على امر دينك وطاعه ربك فهو من امور الايه؟ الاخره، ليس من امور الدنيا. طيب. لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم ان يرقيهم، من تمام التوكل، هو بيرقي نفسه، بيدعو لنفسه. ها، ودي نقطه مهمه خد بالك، يعني ده دليل على كمال الايمان. كمال الايمان. ساعات انت تقابل واحد تعبان، متالم، متوجع، يروح لواحد يقول له ادعي لي معلش، طب حط ايدك بس على راسي كده، امسح كده على راسي، ها، اي حاجه. ده ضعف، خد بالك، ضعف. مفيش احسن من انت تلجا الى الله سبحانه وتعالى. اسمع اسمع اسمع، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. خد بالك، اما يجيب ليه مضطر اذا دعاه ويكشف السوء. انت لما تكون مضطر دعائك هيبقى اقوى. واحد متوجع ومتالم، جعان وتعبان ومريض ومظلوم، خدت بالك، يقول له واحد تاني لا تعبان ولا مظلوم في رفاهيه من العيش، يقول ادعي لربنا، التاني ده هيقعد يدعي كده وهو ايه؟ مستريح. اما ده بص بينادي من قلبه، يا رب تعبان، يا رب انا مظلوم، خدت بالك؟ فتبص تلاقي الدعاء من جواه يطلع ايه؟ قوي، ها، بصدق، بحراره. وده مهم جدا، من اهم اسباب اجابه الدعاء ان يكون الدعاء بصدق، باخلاص، بتضرع، بتذلل. ان الله لا يقبل دعاء قلب غافل، دعاء قلب لاهن. ها، فانت لما تكون مضطر لربنا ده من اكبر اسباب اجابه الدعاء. تروح لواحد غيرك تقول له ادعي لي، الاحسن تدعي، مش حرام تقول له ادعي لي، مش حرام. ها، لكن الدعاء في امور الدنيا، طلب الدعاء في امور الدنيا خلاف الايه؟ الاولى. هؤلاء لا يسترقون، طيب وايه تاني؟ ولا يتطيرون. ايه التطير يا محمد؟ هقول لك حبيبي، التطير ده كان عند العرب جاي من الطير، هو من الايه؟ الطير. كان احدهم اذا خرج في سفر، ها، الى امر مهم عنده، يتعمد ان ينفر الطير، يشوف الطير واقف فين، حمامه، وزه، اي حاجه واقفه، يروح منفرها، ايش يشوفها الطير فين، لو طارت يمين يقول خير خير، يروح مكمل المشوار، طارت شمال يقول لا فأل سيء، يروح راجع من ايه؟ من الطريق. ده اسمه ايه؟ التطير. يبقى التطير ده يشمل التشاؤم والتفاؤل بالطير، خد بالك، زيه ايضا التشاؤم والتفاؤل، في حاجات بتحصل، ناس كتير بتعمل التفاؤل بالتشاؤم بما لم يرد. في ناس خايبه بتعمل ايه؟ معلش يعني مع احترامي بنهديهم، راح يخطب، هو راح ايه؟ يخطب، فمحتار يروح يوم الخميس ولا يوم الجمعه، يروح كاتب ايه؟ 10 ورقات، روح ما تروحش، روح ما تروحش، حطيتهم فين؟ بتاع، طلع الورق، روح بس، يروح رايح، ما تروحش، ما يروح. ايه الخيبه دي؟ ده كفعل الجاهليه، الاستقسام بالازلام، كانوا يكتبوا بقى كده، ها؟ سهم فيه افعل وسهم فيه لا تفعل، ده من امر الجاهليه. ربنا شرع لنا ايه؟ صلاه الاستخاره، اللجوء الى الله، يا رب إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، أنا أعرفش حاجة يا رب. ها؟ اللهم إن كنت تعلم إلى آخر ليه الدعاء ارحمك الله. واخد بالك حبيبي؟ يبقى ربنا شرع لنا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. استخير ربنا والجأ إلى الله واطلب منه أن يهديك، أن يرشدك إلى الخير ويقضي لك الخير، مش تعمل الحاجات دي. وفي ناس خد بالك بيلبس عليهم مسألة المصحف، يفتح المصحف يقولك افتح المصحف كده وشوف زي ما تيجي، افتح المصحف بعد يفتح المصحف إن المتقين في جنات ونهر، الله أكبر يا سلام فقلي طيب يروح رايح. ها؟ إن المجرمين في ضلال. بس لا 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 بلاش النهاردة، كل ده غلط، كل ده جاهلية. ها؟ في ناس أيضا بتتفائل وتتشائم ببعض الطيور أو بعض الأشكال أو بعض الأرقام، واحد يفتح البيت وبالشقة اللي نازل ماشي لقى قطة سودة يروح طالع ده بان عليه يوم مش معدي. ها؟ وتسمع أنت كتير يقولك اصطبحت بوش مين النهاردة، صح؟ الكلام غلط، خد بالك ده من التشاؤم المذموم. ها؟ يحصل له مصيبة يقولك اصطبحت بوش مين النهاردة، كلام غلط. ها؟ ومشهور برضو عند الناس لما يكون واحد رخم أو رذل أو بارد، ها؟ ثقيل على القلب يقولك ما يمشي اكسر ولا قول له عشان ما يجيش تاني. خد بالك الكلمات دي لا يجوز أن نطلقها لا صدقا ولا مزحا، يعني سواء هو كان معتقد أو غير معتقد غلط، لأن في تشبه بالإيه؟ بالجاهلية، فعل أهل الجاهلية. يعني ما ينفعش واحد ينفر الطير مازحا ونشوف هنشوفه يمين ولا شمال، ما ينفعش واحد يقرأ، خد بالك لا يجوز أن يقرأ أنت والنجوم مازحا. ينفع؟ أقول لك برجك إيه؟ أنا برج الثور، اقرأ كده شوف الثور، برج الحمار شوف كده برج الحمار إيه؟ ها؟ أه صحيح؟ مفيش برج الحمار؟ مفيش؟ طيب معلش. المهم حبيبي ويكتبوا بقى ايه، مش عارف ستقابل صديقا عزيزا اليوم، مش عارف سيحدث لك حدثا ايه مروعا اليوم، اياك ان تخرج من بيتك، المسكين يقفل عليه الباب وما يطلعش، جاهلية والله، والله هذه جاهلية. ها؟ زي الجاهلية الاولى. ربنا سبحانه وتعالى ابدلنا بذلك دين الله سبحانه وتعالى الاسلام، اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن عباس كان يمشي مع رجل فسمع صوت طائر، الراجل فقال خير خير، صوت طائر جميل كده، قال خير خير، قال يا هذا ما عند هذا خير ولا شر، ما عند هذا خير ولا شر. وفي الأثر إذا وقع في قلب أحدكم ذلك يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. اوعى تتشائم برقم معين أو تتفائل، يروح يحجز في الأوتوبيس ولا في الطيار لك لا أنا عايز رقم 9 معلش، طب رقم 9 تحجز معلش، طب خد فلوس زيادة اديني الكرسي بتاع 9 معلش، ماله يا ابني يعني الكرسي بتاع 9 هو ده أصله، هو ده لما بسترحش اللي عليه، ها مش حوصل اللي عليه إلى الله المشتكى. والله نسأل الله السلام والعافية. ورقم 13 مصيبة، رقم 13 ده نحس شؤ. ها؟ وبعض الجهلة والله يقول ايه في يوم الجمعة ساعة نحس، استغفر الله استغفر ربنا، في يوم الجمعة ساعة إجابة، ساعة إيه؟ إجابة. يوم الجمعة أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، يوم عظيم، إزاي تقول عليه يوم نحس؟ أسحب فيه الإكثار من الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الدعاء وكثرة الذكر والاغتسال والتطيب والتفكير إلى الجمعة إلى غير ذلك من المستحبات. ولا يتطيرون، خد بالك يستثنى من ذلك الفأل الحسن، الفأل ليه الحسن، الاستبشار، الايه استبشار، ما تسمع كلمة جميلة ها وتستبشر بصحبة الصالحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، أن يسمع يا راشد يا نجيح، انت راح تشوف النتيجة، تسمع واحد بينادي على الثاني يا ناجح يا نجيح، تستبشر كلمة ايه طيبة. وعلى ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، ولا يكتوون، الكي فيه شفاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قال شفاء أمتي فيه ثلاث، شرطة محجم وشربة عسل وكية بنار، ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليهم إن فيهم شفاء. قال ولا أحب الكي. وفي حديث آخر لا أحب أن أكتوي. إيه بقى حكم الكي؟ ها؟ خلاف الأولى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ، أمر بإيه؟ بكيه، يعني مش كوى بإيده، أمر بإيه؟ بكيه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب هذا الدواء. هو في شفاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في شفاء، ولكن لا، كان لا يحبه. ليه؟ قالوا في ألم. في إيه؟ ألم. ففي تحصيل مصلحة، ولكن في مفسدة. في مصلحة وفي إيه؟ مفسدة. فلذلك كان لا يحبه صلى الله عليه وسلم. فالأفضل تركه. الأفضل إيه؟ تركه. لكن ليس إيه؟ ليس حراما. ليس حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه وكوى سعد ابن معاذ. وكذلك كل دواء، كل دواء يكون له مفاسد أو آثار سلبية، رحمك الله، الأولى تركه إلى غيره. الأولى. إيه حكم بقى التداوي يا محمد؟ حكم التداوي، التداوي مشروع. التداوي إيه؟ مشروع. قد يكون جائزا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا. قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا أنزل له إيه؟ دواء. فهنا في أمر بالتداوي، وقد يصل الأمر إلى الوجوب في حالة إيه؟ لو ترك التداوي لتلف، لهلك، مثل مثلا النزيف الحاد، واحد عنده نزيف، ها؟ لو لم يدركه الأطباء ممكن إيه؟ يهلك. ما ينفعش يقول لا سيبوني سيبوني كده، لا، ده لابد أنه يتداوى في هذا الحال حتى لا يقتل نفسه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أخبرك. فلا يجوز أنه يترك التداوي في هذه الحال. وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، ثقة القلب بما عند الله، ثقة القلب بأن الله سبحانه وتعالى مالك الملك، وهو على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فقام عكاشة ابن محصن، اسم عكاشة تجديد الكاف، وتقرأ أيضا عكاشة، يلا سهلة. قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. سبحان الله، نصيبه، هو نصيبه ولا إيه؟ هو نصيبه، وكمان إيه؟ في هذه الصفات، فده في شرف عكاشة. يبقى عكاشة من المبشرين بالإيه؟ بالجنة، بل يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. خد بالك، عكاشة رضي الله عنه قتل شهيدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في معارك الردة. قالوا ده فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عكاشة ثبت على الإسلام حتى إيه؟ حتى قتل، لم يرتد مع من ارتد، ولم يكفر رضي الله عنه، بل قتل شهيدا. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. شفت بقى الحتة دي جميلة خالص. العلماء بيقولوا فيه جواز التعريض، وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، واستخدام الكناية، استخدام الايه؟ التعريض. هنا الرجل دوت اختلف فيه العلماء، هل هو كان من المنافقين؟ بعض العلماء بيقول لي ظاهر ان الرجل ده كان من المنافقين، اذا رجحه شيخ الاسلام تيمية انه لم يكن من المنافقين. ليه؟ الاصل في الصحابة انهم اخيار وافاضل. قال لو كان من المنافقين ما سأل الله، او ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله ان يجعله ايه؟ منهم. هو المنافق ليه رغبة في الجنة؟ مش مؤمن اصلا بالقضية دي. ها؟ فالرجل ده لم يكن من المنافقين الظاهر، والله اعلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له انت منهم. احدى احتمالين، ممكن يكون الرجل ده لم يصل الى هذا المستوى، يعني ما كان فيه هذه الصفات، لان المؤمنون يتفاوتون في الايه، لان المؤمنين يتفاوتون في الايمان. وفي احتمال ثاني، ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى اليه في شانه بشيء، او سد الباب صلى الله عليه وسلم حتى لا ايه، يفضل بقى كل واحد يقوم انا منهم يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الباب. لكن انا عايزك تلتفت هنا الحته جميله خالص، حسن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دي لازم تتعلمها. ماذا تقول؟ شوف الكلمات دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها بيان عامة في النفس. والبيان قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا ويؤدي نفس الغرض ونفس المعنى في النهاية، لكن في كلمة بتبقى جميلة وفي كلمة بتبقى ايه؟ قبيحة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف الإجابة، قال ادعو الله أن يجعلني منهم الرجل، فقال سبقك بها عكاش. كان في إجابة تانية ولا لا؟ لست منهم، خدت بالك؟ يقولوا لست منهم، لم يوحى إلي فيك بشيء، خدت بال حضرتك؟ أو أنت لم يجتمع فيك هذه الصفات إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب جوابا حسنا جوابا جميلا ليس فيه إيذاء لأحد، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحد بما يكره. اتعلم، أنت محتاج في الشغل مع أصحابك مع جيرانك مع زوجتك في البيت مع أولادك تنتقي الكلمات، تنتقي مش أي حاجة، في كلام زي الطوب صحيح والله، في كلام زي سكينة يجرح، وفي كلام زي قنبلة بينسف. ها والله صحيح، كلمات دي خطيرة، ها كلمات خطيرة. لذلك انت شأن الكلمة ده عند ربنا عظيم، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شوف الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، أمر خطير. فالكلمة حضرتك لها أثر في النفس خطير جدا. انت هتروح بعيد ليه؟ انت اضرب مثل بنفسك، واحد يقابلك ازيك اخ محمد والله وحشني، انا كان نفسي اشوف الوجه الطيب ده، انت كان نفسي اشوف الوجه المنير ده، ده انا بحبك في الله. شوف الكلمات دي ليها اثر طيب جدا. واحد تاني قابلك انسان ريزل كده، ها يقولك ايه يا ريتنا افتكرنا خمسة قرش، صح يا ريتني شفت مليم، حتى لو كان بيهزر ولكن لها وقع سيء، خدت بالك؟ فشوف انتقاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للكلمات الكريمة، كلمات الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة، صدقة الكلمة الطيبة. فأنت حاول قدر المستطاع ألا تلقي الكلام على عواهنه. قبل ما تتكلم امسك لسانك، أو الكلمة اللي أنا حاولها دي هتعمل ايه في اللي قدامي؟ هتبسطه؟ تصره؟ أم تضره؟ ها؟ تأمل. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نكتفي بهذا القدر وناخذ الأسئلة.